السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تواليا وتسرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما ودليلا. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد، والكتاب المقروء فيه هو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله قال المصنف رحمه الله وعن معاذ بن جبل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ هو ابن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. قال في القاموس: والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة والقطرة، ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر، والرات العالم الرباني. انتهى. وقال في النهاية: أنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مدى البصر. وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. مات سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه. قوله: على حمار، في رواية اسمه عفير. قلت: أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه، خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله تعالى على العباد هو ما يستحق عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا مانع للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق، والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلقوا في ذلك. وهذا الباب غلقت فيه الجبرية القدرية وأتباع جهم والقدرية النافية. قوله: قلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل علم عما لا يعلم أن يقول ذلك، بخلاف أكثر المتكلفين. قوله: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة. وقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر مدار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قوله: ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. قوله: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الحافظ رحمه الله: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط انتهى. قوله: فلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قاله المصنف رحمه الله تعالى. قوله: لا تبشرهم فيتكلوا، أن يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. وفي رواية: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر رحمه الله: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنه لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام، وجواز كتمان العلم للمصلحة. قوله: أخرجاه، أي البخاري ومسلم. والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي مولاهم، الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري راوي الصحيح. ولد سنة 94 و100، ومات سنة 56 و200. ومسلم هو ابن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والمحدان وغير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة
روى عن أحمد بن حنبل صححوها عندكم حنبل ليس ممنوعا من الصرف، دائما يشتبه وهو هو وجعفر فيظن أنها ممنوعة من الصرف وهي مصروفة. نعم.
أحسن الله عليكم. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عن البخاري صحيحة، وروى عنه الترمذي.
أحدكم عند نسخة غير هذه؟ روى عن البخاري، روى عن البخاري بدون صحيحة. نعم، هذه نسخة الشيخ عبد الله بن حسن التي صححها، وغيره نسخة الويد فريان. الويد فريان ماذا؟ روى عن البخاري صحيحه. نعم.
أحسن الله يكون قول. وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما، ولد سنة 400 ومات سنة 61 بنيسابور رحمهما الله تعالى وعفى عنهما بمنه وكرمه.
افتح الجهاز الخارجي، افتح الاستماعات الخارجية. بيان هذه الجملة من جهتين، إحداهما أحد مفرداتها والأخرى نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي أحد مفرداتها فقوله من طرق أي بأسانيد، فالطريق هو الإسناد وهو سلسلة رواة المتن كما تقدم. وقوله وفي بعض رواياته الروايات وجوه نقل الحديث، وجوه نقل الحديث، وأكثر ما يراد بها الألفاظ. قوله صحابي مشهور أي ذائع الصيت شائع الذكر، فإن الصحابة ليسوا على درجة سواء في جريان ذكرهم وذيوع صيتهم، فمنهم أفذاذ لهم بين الناس ذكر شائع وخبر ذائع، ومنهم أناس يقل ذكرهم، ومنهم أناس مغمورون لا يعرفون كالصحابة الأعراب. وقوله من أعيان الصحابة أي من رؤسائهم المقدمين فيهم، فأعيان الخلق أهل الوجاهة والصدارة فيهم. قوله قال في القاموس، أصل القاموس البحر وما اتسع من الماء، وسمى به الفيروز أبادي، وسمى به الفيروز أبادي كتابه لسعته في علم العربية. وقوله وشرف من الأرض أي مكان مرتفع منها، فالشرف اسم لما علا من الأرض، وأشراف الأرض عواليها، ومنه سمي أخلاق، ومنه سمي رؤساء الناس أشرافا لأنهم أعلاهم قدرا. وقوله سويعة من الزمان أي برهة يسيرة منه، تصغير ساعة، والساعة اسم لما قل من الزمن. وتقديره بحسب المعروف في أحوال من أدركنا من العرب العرباء نحوا من 40 دقيقة. وأخبرني أحد أصحابنا أنه وجد في كلام أبي تراب الظاهري العالم اللغوي تقديره 45 دقيقة، فالساعة في عرف العرب غير الساعة في عرفنا اليوم المقدرة بالدقائق، بل هي أقل منها. وقوله أو نحو ميل، الميل مقدار للمسافة من الأرض، وهو المراد عند الإطلاق. فاسم الميل يقع أيضا على عود المكحلة، إلا أنه إذا أطلق الميل أريد به ما تقدر به المسافة، وهو أنواع متعددة برية وبحرية، وفي كل حسابات مختلفة. وقوله مدى البصر أي منتهاه وغايته. وقوله العالم الرباني أي المنسوب إلى الربانية، وهي سياسة الخلق فيما يصلحهم، وهي سياسة الخلق فيما يصلحهم. وأصله مشتق من ربان السفينة، وهو الذي يسوسها ليمخر بها البحر، فسمي من يحمل الناس بحسن السياسة والتدبير في الدين من العلماء ربانيا، لأنه يأخذهم فيدرجهم فيما فيه منفعتهم في الدنيا والآخرة. وقوله في النهاية أي في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. وقوله هذه الثلاثة أشبه أي أقرب وأولى، فالشبه في هذا المقام وما قربه يراد به الأولى والأنسب. وقوله في الصفحة 36 بعد 100 في طاعون عمواس بسكون الميم وتحرك أيضا فيقال عمواس، ناحية من نواحي بلاد فلسطين. وقوله الإرداف هو الإتباع، وقوله المقوقس بكسر القاف لا بكسرها، بكسر القاف لا بفتحها، لقب لمن يتولى ملك مصر كقيصر في من يتولى ملك الروم، كقيصر في من يتولى ملك فارس، وهرقل في من يتولى ملك الروم، والنجاشي في من يتولى ملك الحبشة. وقوله صاحب مصر أي ملكها، وأصل الصحبة المقارنة، وتكون مع كل أحد بما يناسبه، والمقارنة الموجودة بين مصر والمقوقس هو ملكها. وقوله في الصفحة 37 بعد 100 الجبرية القدرية هم القائلون بإثبات القدر النافذ، وأن العبد لا اختيار له، وأنه مجبور على فعله. وقوله والقدرية النفاة هم الزاعمون أن الأمر أنف وأن لا قدر، فهم ينكرون القدر ونسبوا إليه مع نفيهم له، لأنهم أول من أظهر هذه المقالة في الإسلام، فهم قدرية باعتبار ابتداعهم إبطال القدر لا بالنظر إلى إثباتهم له. وقوله في أبيات ابن القيم هما قطبان القطب مثلثة القاف، والأشهر فيها الضم، هو حديدة تدور عليها الرحى، والرحى آلة الطحن المعروفة عند العرب قديما. وقوله وعليهما فلك العبادة، الفلك اسم لما استدار، ومنه سميت مجرات الأكوان في الفضاء أفلاكا لاستدارتها. وقوله في بعض الآثار الإلهية، أي الأحاديث المنسوبة إلى ربنا سبحانه وتعالى، مما يسمى حديثا قدسيا أو حديثا إلهيا أو حديثا ربانيا. والعادة جارية في ذكر اسم الآثار الإلهية عند النقل عما يذكر عن أهل الكتاب، فما يذكر عن أهل الكتاب يورده أهل العلم بقولهم وفي بعض الآثار الإلهية. وقوله في الصفحة 39 بعد 100، أي تحرجا معناه تخلصا من الحرج، تخلصا من الحرج وهو الضيق، والإثم من أعظم ما يضيق على الإنسان أمره. وقوله بترك الخدمة، هي القيام بما يلزم. وقوله الأكياس، جمع كيس، وهو اللبيب العاقل. وقوله في الصفحة 40 بعد 100، الآيات المحكمات، المحكمات في وصف الآيات نسبة إلى الإحكام، وإحكام القرآن الكريم نوعان، أحدهما إحكام عام بالإتقان والمتانة، والآخر إحكام خاص بوضوح الدلالة وتبين المعنى. وقوله أخرجاه، اسم لقب موضوع بهذا الفعل للدلالة على ما اتفق عليه البخاري ومسلم، فالتثنية في العزو الحديثي تكون لهما. وقوله برذذبة، بفتح الباء الموحدة وسكون الراء والزاي، بينهما دال مهملة مكسورة، ومعناه في لغتهم الزراع، وكان أجداده أهل زرع. وقوله الجعفي مولاهم، أي ليس من أنفسهم صليبة، بل نسب إليهم باعتبار الولاء، والولاء الذي نسب به البخاري في الجعفيين هو ولاء الإسلام، فإن أنواع الولاء ثلاثة، أحدها ولاء العتق، بأن يكون قنا رقيقا مملوكا فيعتقه أحد فينسب إليه ولاء، وثانيها ولاء الحلف، وهو الولاء الذي سببه المعاهدة على المناصرة، وهو الولاء الذي سببه المعاهدة على المناصرة، وثالثها ولاء الإسلام، وهو الذي سببه الدخول في الإسلام على يديه. فجد البخاري رحمه الله تعالى أسلم على يد يحيى بن اليمان الجعفي، فنسب إلى هؤلاء باعتبار ولاء الإسلام. وإلى هذه الأنواع الثلاثة مع ذكر حال البخاري أشار السيوطي بقوله في ألفية الحديث: ولا عتاقة ولا أحلف، ولا عتاقة ولا أحلف، ولاء إسلام كمثل الجعف، ولا عتاقة ولا أحلف، ولاء إسلام كمثل الجعف. وأراد بالجعفي البخاري رحمه الله. وقوله ابن حنبل، حنبل جد أحمد، فيلزم إثبات ألف ابن، لأن الرجل إذا نسب إلى غير أبيه المباشر كنسبته إلى جده القريب أو الأعلى، أو نسبته إلى أمه أو جدة له عليا، أرشد إلى ذلك بإثبات ألف ابن، كان ينبغي إثباتها لأن حنبلا ليس والد أحمد المباشر، فإن اسمه أحمد ابن محمد ابن حنبل. ووقعت نسبة أحمد إلى جده لأمرين: أحدهما أن أباه مات وهو صغير فنشأ في كنف جده وقام على رعايته، والآخر أن حنبلا كان أشهر في الذكر وأعرف في الخلق، فهو من دعاة بني العباس. وقوله وطبقتهم، الطبقة اسم للقوم المشتركين في الشيوخ والسن، اسم للقوم المشتركين في الشيوخ والسن، فيكون أخذهم واحدا عن جماعة من الشيوخ مع تقارب أسنانهم عادة. وقوله النسائي هي لغة فيه، وفيه لغتان أخريان، إحداهما النسائي كالسبئي، أنشدنا شيخنا حماد الأنصاري في نظم له قوله: كبعض أشياخ الإمام النسائي. والثانية النسوي بقلب الواو بقلب الألف واوا. فهذه النسبة فيها ثلاثة أوجه: أحدها النسائي، وثانيها النسائي، وثالثها النسوي. وقوله الفربري بكسر الفاء، وتفتح أيضا فيقال الفربري، وهو محمد ابن يوسف الفربري. وقوله راوي الصحيح، أي راوي كتاب البخاري المعروف بصحيحه. والرواة قسمان، أحدهما رواة أحاديث مفردة، رواة أحاديث مفردة، والآخر رواة كتب مصنفة، والآخر رواة كتب مصنفة. وبين النوعين اختلاف في موارد الجرح والتعديل، فإن راوي الكتاب يكفي في قبول روايته الكتاب اشتهاره عن مصنفه، ولو لم يعلم تعديل هذا الراوي، كعيسى بن عمر السمرقندي راوي مسند الدارمي عنه، فإنه لا يعرف بتعديل إلا أن كتاب الدارمي مشهور متلقى بالقبول، ومن لا يفرق بين الموردين يطعن في نسبة كتب إلى أهلها، كالواقع في كلام جماعة من المخالفين في الاعتقاد بالطعن في جملة من كتب أهل السنة بدعوى أن رواتها مجاهيل، فهذا قول ظاهر السقوط للتسوية فيه بين رواية الحديث ورواية الكتاب، وبينهما بون، ويكفي في ثبوت الكتاب اشتهاره عن مصنفه، ولو لم يعرف راويه الذي بقيت روايته متصلة بالخلق، فإن البخاري مثلا أسمع صحيحه 100,000 بل يزيدون، ولم يتصل بنا سماعا إلا رواية الفربري، بل من مدة قديمة في القرون الأولى لم يشتهر صحيح البخاري إلا من رواية 3 من الآخرين عنه، مقدمهم هو الفربري. وقوله في الصفحة 41 بعد 100 النيسابوري، هو بفتح النون ولا تكسر، أصله نيسابور، وسابور ملك من ملوك العجم بنى هذه المدينة بالني وهو القصب، فجمعت أعواد القصب وبنيت مدينة نسبت إليه. وقوله الوحدان بضم الواو، وهو اسم لمن لم يروي عنه إلا واحد. وقوله عن أحمد بن حنبل تقدم بيان ما فيه. وقوله في عد شيوخ مسلم وابن أبي شيبة إطلاق لا يحمد، لأن مسلما روى عن 2 من أبناء أبي شيبة إبراهيم محمد بن إبراهيم، وهما أبو بكر ابن أبي شيبة واسمه عبد الله، والآخر عثمان بن أبي شيبة، فسواء السبيل أن يقال وابني أبي شيبة لروايته عن 2 من أبناء أبي شيبة محمد بن إبراهيم. وقوله راوي الصحيح، القول فيه كالقول المتقدم في الفربري، فإن إبراهيم بن محمد ابن سفيان النيسابوري هو الذي روى صحيح مسلم عنه. وقوله بنيسابورا تقدم القول فيها، وأنها بفتح النون لا بكسرها. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن المصنف رحمه الله تعالى شرع يبين معاني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحديث. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بيانه بذكر رتبة هذا الحديث مخرجا، فقال: هذا الحديث في الصحيحين، أي رواه البخاري ومسلم، فالصحيحان علم عليهما ولا يكون لغيرهما، وإن وجد بينهما مطابقة كاقتران أبي بكر بن خزيمة بتلميذه ابن حبان، وكون كل واحد منهما صنف صحيحا، فلا يقال في كتابيهما الصحيحان، لانصراف هذا العلم بالإطلاق إلى كتاب البخاري ومسلم. ووقعت رواية هذا الحديث عندهما من طرق، أي من غير إسناد، فروياه من وجوه عديدة، واجتمع في روايته في إحدى هذه الطرق عن شيخ واحد، فقال: حدثنا هدبة بن خالد، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل. وهذا أعلى المتفق عليه، وهو ما اجتمع البخاري ومسلم على تخريجه عن شيخ واحد بإسناده ومتنه، وروياه من طرق أخرى. ثم قال: وفي بعض رواياته، أي وجوه نقله، نحو مما ذكره المصنف، أي قريبا من اللفظ الذي ذكره المصنف. ومن طرائق المحدثين في بيان اختلاف الألفاظ قولهم: نحوه، أي قريبا منه لا بلفظه. وهذا يصنعه مسلم في صحيحه كثيرا، فإنه يسند الحديث أولا بلفظه، ثم يسنده بطريق آخر فيقول بنحوه، أي قريبا من اللفظ المذكور أولا. ثم أتبع المصنف هذا البيان لمخرج الحديث رواية بذكر طرف من ترجمة راويه من الصحابة، وهو معاذ رضي الله عنه، فقال: ومعاذ هو ابن جبل. وكان الحقيق به أن يقول: ومعاذ بن جبل هو ابن عمرو، لأن الأول هو المذكور في المتن، فإن المذكور في المتن وعن معاذ بن جبل، فينبغي أن يكون البيان زائدا على ما ذكر في المتن، لا بالإتيان ببعض ما في المتن مسبوقا بقوله هو ابن جبل. فسواء السبيل أن يقال: ومعاذ بن جبل هو ابن عمرو ابن أوس بإسكان الواو، الأنصاري نسبة إلى الأنصار، الخزرجي نسبة إلى الخزرجي منهم، فإن الأنصار قبيلتان مشهورتان هما الخزرج والأوس. وقاعدة العرب في النسب تقديم الأعلى ثم إلحاقه بالأدنى، لا ما عليه الناس اليوم من تقديم الأدنى ثم إلحاقه بالأعلى، فيقدم الأعلى وهو النسب الأبعد ثم يذكر ما دونه، لأنه إذا قدم الأدنى عرف الأعلى بنسبة هذا الأدنى إلى الأصل الذي يرجع إليه، أما إذا عكس فأعلم بالأعلى احتج إلى التفصيل عن الأدنى، وهم يقدمون الأعلى فالأدنى، فيقولون مثلا: عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي، فهم يقدمون النسبة الأعلى إلى قريش ثم يتبعونها بفخذ من هذه القبيلة وهم بنو هاشم. ثم ذكر كنيته فقال: أبو عبد الرحمن صحابي مشهور أي ذائع الصيت شائع الخبر بين الناس من أعيان الصحابة أي من رؤوسهم المقدمين فيهم. ثم ذكر مشاهده في الإسلام فقال: شهد بدرا وما بعدها، فهو قديم الغزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه في غزوة بدر وما بعد هذه الغزوة من الغزوات النبوية. ثم قال رحمه الله: وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه، أي باعتبار الموقع الذي كان فيه وهو بلاد الشام، فكان أعلم الصحابة الشاميين في حينه هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكل بلد سكنه من الصحابة من كان رأسا في العلم اقتدي به، كمعاذ في الشام وابن مسعود في الكوفة وأنس في البصرة وابن عباس في مكة وجابر في المدينة. ثم ذكر حديثا في بيان فضيلة معاذ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، وهو حديث رواه ابن سعد في الطبقات وغيره من وجوه لا يسلم شيء منها من ضعف، إلا أن اجتماعها يقضي معه الناظر فيها بأن الحديث حسن، وصح موقوفا من كلام أنس بن مالك أن معاذا أمام العلماء. واختلف أهل العلم في تفسير الرتوة، فقيل بخطوة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا التفسير كلاما منقولا عن الفيروز آبادي في القاموس، ثم أتبعه بكلام لابن الأثير في النهاية، وهذان النقلان يشعران أن المذكور أولا بقوله أي بخطوة وقع زائدا، لأن هذا المذكور كرر ذكره مع غيره في كلام صاحب القاموس. ويمكن أن يقال إن المصنف قدمه ترجيحا له، لكن يعكر على هذا أنه لما ذكر كلام ابن الأثير في النهاية قال: وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث، وليس في شيء منها أي في شيء من كلامه أي بخطوة، ففي وقوع هذه الكلمة موقعها نظر. والأشبه أن النسخة الوثقى لفتح المجيد هي إسقاط هذه الكلمة ثم ذكر كلام صاحب القاموس وفيه هذه الكلمة، ثم ذكر صاحب كلام النهاية، ثم ذكر ترجيح مصنف فتح المجيد. والنقل الأول ذكره المصنف معزوا إلى كتاب وحذف فاعله اكتفاء بشهرته، فقال: قال في القاموس، وصاحب القاموس هو المجد الفيروز آبادي، وكتابه كتاب عظيم مشهور بين أهل العلم، وهو من عمد كتب أهل العلم، وإن كان ترك شيئا من مواد اللغة المشهورة فلم يذكرها، واستدركها عليه الزبيدي في تاج العروس، ومستدرك الزبيدي محتاج للإفراد ليكون صنو القاموس عند النظر فيه، فإذا جمع القاموس مفردا مع زوائد تاج العروس من المواد لا من البيان صار للناظر فيهما ثروة عظيمة من العلم. ووقع وراءهما ترك شيء من كلام العرب لم يحيط به، لأن كلام العلم لأن كلام العرب واسع لا يحيط به إلا نبي، ذكر هذا المعنى الشافعي في الرسالة وابن فارس في كتاب الصاحبي، وكان مما ذكره صاحب القاموس في معنى الرتوة أنها الخطوة، والخطوة اسم لنقل الأقدام، فنقل القدم بعد القدم يسمى خطوة، والمسافة بينهما تسمى أيضا خطوة، وهي بفتح الخاء وضمها أيضا فيقال خطوة وخطوة. وذكر معنى آخر للرتوة أنه شرف من الأرض، أي مكان مرتفع عال منها. ثم ذكر معنى ثالثا أنها سويعة من الزمان، أي برهة يسيرة من الوقت. ثم ذكر معنى رابعا أنها الدعوة. ثم ذكر معنى خامسا أنها القطرة. ثم ذكر معنى سادسا أنها رمية بسهم. ثم ذكر معنى سابعا أنها نحو ميل. ثم ذكر معنى ثامنا أنها مد البصر. وهذه المعاني تجتمع في أمر كلي وهو إثبات البعد، فبين معاذ وغيره من العلماء بعد، وتقدير البعد وقع في هذه الأقوال الثمانية على وجهين: أحدهما تقديره بالزمان كقوله سويعة من الزمان، والآخر تقديره بالمكان كقوله نحو ميل. ثم قال: والراكي العالم الرباني، أي يضاف إلى ذلك المتقدم في العلم، فمن ألقابه الراكي تبعا للفضيلة الثابتة لمعاذ في تقدمه على العلماء، فهو تقدم العلماء فصار راكيا، أي ثبتت له مرتبة في التقدم في العلم، أولى ما تكون هي مرتبة الربانية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في قوله: ولكن كونوا ربانيين. وتقدم أن الربانية أصلها سياسة الخلق بدلالتهم وإرشادهم إلى مصالحهم في الدنيا والآخرة. ثم أتبع هذا النقل بنقل عن صاحب النهاية وحذفه للعلم به، وهو ابن الأثير، وفيه أنه قال أنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مدى البصر، فاقتصر على ثلاثة أقوال من الأقوال الثمانية المتقدمة. ثم قال صاحب فتح المجيد بعد ذلك: وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث، أي أن المذكور في كلام ابن الأثير من التقدم برمية سهم أو ميل أو مدى البصر مما يرجع إلى تقدير المسافة المكانية لا الزمانية أشبه، أي أولى وأقرب. ويعزر ذلك أنه وقع في بعض طرق الحديث: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برمية حجر، وهذا اللفظ وإن ضعف فإن الرواية جاءت من وجه آخر ضعيف تشده، وهو أولى في بيان معنى الحديث مما وقع في كلام أهل العربية. وفي مثل هذا ينتفع بالحديث الضعيف إذا قيل بضعفه، فإن حمل الحديث على ما جاء فيه وإن كان ضعيفا أولى من حمله على غيره مما لم يرد فيه شيء، إلا أن يمنع من ذلك مانع آخر، أي قرينة أجنبية خارجة عن الأمر، فحينئذ يطرح اللفظ الضعيف. ثم ذكر في تمام خبر معاذ رضي الله عنه أنه مات سنة 18 بالشام، في طاعون عمواس وهو طاعون وقع في الشام فعمى أرجاءها ومات فيه جماعة من الصحابة منهم معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن جراح وبلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أهل اللغة أن طاعون الشام الذي وقع سنة 18 لم يسمى عمواس نسبة إلى تلك المحلة من أرض فلسطين، بل سمي عمواس لأنه عم وآسى، أي عم الناس كلهم في الشام وجعل بعضهم أسوة بعض في من ذهب منهم واقترمته المنية. ثم ذكر في سيرة معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه أي جعله أميرا بعده على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، وهو خبر مشهور عند أهل السير والأخبار. ثم ذكر أن قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدابة أي الإتباع عليها، وشرطه أشار إليه البخاري في ترجمة في صحيحه بقوله إذا كانت مطيقة، أي إذا كانت الدابة تستطيع أن تقل اثنين فأكثر فلا بأس من الإرداف عليها. ولابن منجه كتاب مفرد في معرفة أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أردف وراء ظهره تارة وأردف بين يديه ووراء ظهره تارة أخرى. ثم قال وفضيلة معاذ رضي الله عنه، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله رديفا له، فهو شديد القرب منه عظيم الموقع من نفسه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف قوله على حمار، في رواية اسمه عفير، اسم ذلك الحمار الذي وقع الإرداف عليه عفير، جاء ذكر ذلك في الصحيحين في رواية من حديث معاذ. وفيه أن من سنن العرب تسمية بعض حيواناتهم بأسماء تتميز بها، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له عدة حمر من أشهرها عفير ويعفور، واختلف أهل العلم في صلتهما ببعضهما على قولين، أحدهما أن يعفورا وعفيرا اسم لحمار واحد اسمه يعفور ورخما تصغيرا على عفير، وهذا اختيار أبي عبد الله ابن القيم وصاحبه أبي الفداء ابن كثير، والآخر أنهما حماران اثنان، أحدهما عفير وهو الذي أهداه إليه المقوقس ملك مصر، وهذا هو الذي ذكره المصنف في قوله قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، وأن يعفورا حمار آخر أهداه إليه عمرو بن فروة الجذامي، وهذا اختيار عبد المؤمن الدمياطي وأبي الفضل ابن حجر، وكان الدمياطي من أشد الناس معرفة بالسيرة النبوية. ثم ذكر من فوائد الحديث قوله وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه، والإرداف بالجر عطفا على الركوب، لأن فائدة جواز الإرداف تقدم ذكرها، فهذه الجملة تأسيس لمعنى جديد وهي من كلام إمام الدعوة، فاستفيد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من وجهين، أحدهما
في ركوبه صلى الله عليه وسلم الحمار وعدم أنفته من ذلك، والآخر أنه مع ركوبه عليه جعل معه رديفا له، فلم يخلص مقام الجلوس منه لنفسه بل أشرك غيره معه، قال المصنف خلافا لما عليه أهل الكبر ممن لا يرضون بأن يركبوا حمارا وإذا ركبوه لم يرضفوا عليه. ثم قال قوله أتدري ما حق الله على العباد، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. فمن طرائق النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين إراد العلم به على هيئة السؤال لتحصيل منافع عدة، منها المنفعتان اللتان ذكرها المصنف، فالمنفعة الأولى أنه أوقع في النفس أي أشد لصوقا بها، والمنفعة الثانية أنه أبلغ في فهم المتعلم فيكون إدراكه له أقوى بعد ورود الاستفهام عليه إذا أجيب عن سؤاله. ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى حق الله تعالى على العباد مما نبينه بعد الأذان بإذن الله تعالى. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في تبيين حق الله تعالى على العباد قال هو ما يستحقه عليهم أي ما يثبت له سبحانه وتعالى على الخلق، وأصل الحق الثبات واللزوم. ثم قال وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده. فالمذكور في الحديث حقان، أحدهما حق الله على العباد والآخر حق العباد على الله. فأما الحق الأول وهو حق الله على العباد فهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وسيأتي بيانه في كلام المصنف فيما يستقبل أو لن يأتي ذكره في كلام المصنف فيما يستقبل استغناء بما مضى في بيان وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به. وقع في لفظ لمسلم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا تفسير للعبادة بأنها توحيد الله عز وجل. وأما الحق الآخر وهو حق العباد على الله عز وجل، أي ما يستحقه العباد على ربهم سبحانه وتعالى من الجزاء، فذكر فيه المصنف كلام أبي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. وتفصيل مقصوده في هذه الجملة أن تعلم أن أقوال الناس في حق العباد على الله ثلاثة، أحدها إثبات ذلك الحق لفظا دون ملاحظة معنى للاستحقاق، إثبات ذلك الحق لفظا دون ملاحظة معنى للاستحقاق، إلا أن الله عز وجل أخبر به ووعده صدق، فهم يقولون إن لله على الخلق حقا واجبا، وهذا الحق لا يبينون مورده ويكتفون بإجراء الوارد في الخبر عنه في الآيات والأحاديث، وهذا قول من أقوال أهل السنة. وثانيها إثباته لفظا ومبنى، إثباته لفظا ومعنى مع ملاحظة موجبه، فيقولون إن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه حقا، فيقولون إن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه حقا، فهو حق لازم له، أوجبه على نفسه إنعاما وتفضلا، أوجبه على نفسه إنعاما وتفضلا، فهم يثبتون اللفظ ويعللون المعنى بالإنعام والتفضل. وهذا القول هو المذكور في قول أبي العباس بن تيمية، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا عليه نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والقائلون بهذا القول طائفتان: الطائفة الأولى أهل السنة والجماعة، وهم يقولون إن الله أوجب الحق على نفسه ولم يوجبه عليه مخلوق. والطائفة الثانية طائفة المعتزلة الذين يزعمون أن الحق واجب على الله بالقياس على المخلوق، الذين يزعمون أن الحق واجب على الله بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وبين أبو العباس غلطهم بقوله: وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم، والقدرية النفاة، فالغالطون من القائلين بهذا القول هم من قال بالجبر في القدر بأن العبد لا اختيار له، وهم الجبرية القدرية أتباع جهم بن صفوان، وكذا القدرية وقدرية النفاة الزاعمين أن لا قدر. والقول الثالث قول من يقول إنه حق تفضل، إنه حق تفضل ولا يذكرون اسم الإيجاب، إنه حق تفضل ولا يذكرون اسم الإيجاب، فيزعمون إن الله أن الله عز وجل لا واجب عليه لا بإيجابه على نفسه ولا بإيجابه قياسا على المخلوق، وهؤلاء هم الأشاعرة. والسعداء بالقول الحقيق هم الذين أخبروا بما أخبر عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أن الله أوجب على نفسه حقا واجبا، وموجب ذلك الإيجاب تفضله وإنعامه عز وجل، وهذا قول أهل السنة والحديث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان قوله قلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب من المتعلم، لأنه رد علم ما لم يعلمه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة لها مقامان، أحدهما أن تتعلق بالكونيات كتقلب الأقدار وحدوث الوقائع، فهذه لا تقال لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته، لاختصاص علم الغيب بالله عز وجل. والآخر تعلقها بالشرعيات، تعلقها بالشرعيات، وهذه تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته، لكمال علمه صلى الله عليه وسلم بالشرعي ولو لم يكن حادثا إلا بعد موته. فلو قيل في نازلة من نوازل الأحكام كبنوك الحليب للرضاعة الله ورسوله أعلم كان صوابا، لأن مرد هذه المسألة إلى الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالشرع، وذلك يوجد في كلام السلف كعطاء بن أبي رباح وغيره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى ذلك جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم قال وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، بخلاف أكثر المتكلفين أي الذين ينسبون أنفسهم إلى العلم فيتبرعون بادعاء أشياء لا علم لهم بها. وفي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال نهينا عن التكلف، ومن الأفراد المندرجة فيه أن يكلف الإنسان نفسه من العلم ما لا علم له به، ومثل هذا عند المحدثين يكون له حكم الرفع، لأن الناهي لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف تفسير أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وهذا هو الذي ذكرته آنفا ثم وهلت عنه، فبين معنى العبادة وعدم الشرك بقوله أي يوحدوه بالعباد كما وقع في لفظ مسلم متقدم الذكر. واقتصر المصنف على بيان العبادة بنقل هذه الأبيات الثلاثة عن ابن القيم اكتفاء بما تقدم ذكره، وكان المناسب تقديم هذه الأبيات في الموضع الأول والاستغناء ببيانها لئلا يقع التكرار، فقال ولقد أحسن علامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ومرد هذا المعنى إلى أن العبادة هي امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والذل. وتقدم أن ذكر الذل فيه ما فيه، وأن الموافق للأدلة أنها امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. وهذا التعريف الذي ذكرناه لا يخالف التعريف الآخر الذي ذكرناه، أن العبادة هي تأله القلب بالحب والخضوع، فكل له مأخذه. فقولنا هو تأله القلب بالحب والخضوع بالنظر إلى أصلها بالفعل، وقولنا امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع مرده إلى مراعاة المفعول، وكلاهما أصل معتد له به في بيان الحقيقة الشرعية. ثم قال قوله ولا يشرك به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، يعني بنفي الشرك، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده. وهذا معنى قول إمام الدعوة رحمه الله تعالى في القواعد الأربع، فإن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، انتهى كلامه. فإذا قارنها الشرك لم تكن عبادة. ثم قال وهذا معنى قول المصنف رحمه الله، وفيه أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، يعني بين الأنبياء وأقوامهم. ثم ذكر أثرا إلهيا روي مرفوعا عند الطبراني في مسند الشامين وغيره، وإسناده ساقط، وهو من المأخوذ عن الكتب الإلهية السابقة، وفيه بيان موجب توحيد الإلهية من الخلق والرزق والتدبير، وكفر الخلق وعدم إيمانهم بالله عز وجل وعبادته. ثم قال قوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الحافظ يعني ابن حجر، لأنه المراد بالإطلاق كما تقدم في اصطلاح صاحب التيسير الذي هذا الكتاب اختصار له، قال اقتصر على نفي الإشراك، أي لم يقل ألا يعذب من يوحده، قال اقتصر على نفي الإشراك، لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، أي بالاقتضاء العقلي، فمن لم يشرك بالله عز وجل اقتضى ذلك عقلا أن يكون موحدا لله عز وجل. ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، أي إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم لزوما، لأن معرفة التوحيد وإبطال الشرك لم تقع إلا بخبره صلى الله عليه وسلم. ثم قال إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول القائل من توضأ صح صلاته، أي مع سائر الشروط، انتهى كلامه. ثم قال قوله أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره إن كان ذلك لا يغره، فإن البشارة ممدوحة إذا سلمت من غائلة الاغترار، لأن غائلة الاغترار ربما أضرت العبد فقطعته عن ربه سبحانه وتعالى وحجبته عنه. ثم قال وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، أي الفرح بمثل هذا لما فيه من خير الدنيا والآخرة، قاله المصنف رحمه الله. ثم قال قوله لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال اكتفاء بالأصل الكلي، وهو عبادة الله عز وجل وترك الإشراك به. ثم قال وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم، أي طلبا للتخلص من الحرج وهو الضيق بالإثم وغيره. ثم نقل كلاما عن الوزير أبي المظفر ابن هبيرة أحد صلحاء الحنابلة وعلمائهم من الوزراء في بيان معنى هذه الجملة، أنه قال لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة، أي لم يكن يكتم هذا العلم في فضل التوحيد إلا عن جاهل يحمله جهله على إساءة عبادة الله عز وجل بالتفريط فيها. والخبر عن العبادة بالخدمة مما ينبغي تركه، لأن الخدمة هي القيام بما يلزم في حق المخلوق، وأما القيام بما يلزم في حق الخالق فسماه الله سبحانه وتعالى عبادة ولم يسمه سبحانه وتعالى خدمة، وهذا رائج في كلام جماعة من أهل التصوف ويوجد في كلام جماعة من أهل السنة استصحابا للمعنى العام في إرادته لرواجه في زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة، لكن الأصل الكلي هو تجنب هذه الكلمة والاكتفاء بخبر الشريعة عنها، أن القيام بما يلزم لله يسمى عبادة ولا يسمى خدمة. وشيوع هذا الأصل خرج منه من خرج من العجم اللقب المضاف إلى الخدمة كخادم الملة أو خادم الدين أو خادم الشريعة، فهي ألقاب أعجمية مبنية على هذا المعنى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ثم ذكر الوزير بن هبيرة تمام بيانه فقال: فأما الأكياس أي الألباء العقلاء الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم، فإن من الخلق من إذا عرف ما له عند الله ازداد شوقا إليه وحبا له، فحمله ذلك على المبالغة في العمل تقربا إلى الله عز وجل، لأنه يلاحظ أن زيادة النعم تستدعي زيادة القرب المبذولة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم، وذكر منها الحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وحقيقة الإخلاص تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله، فالمخلص حقا هو الذي لا يكون في قلبه إرادة لغير الله عز وجل، فالعبادة الخالصة هي الصافية من كل شائبة من شوائب الإرادة، وشوائب الإرادة متعددة كإرادة محبة الخلق أو مدحهم أو ثنائهم أو رئاساتهم أو أموالهم أو غير ذلك. ومن الفوائد أنها لا تنفع مع الشرك، بل لا تسمى عبادة، أي أن التقرب إلى الله عز وجل لا ينفع إذا كان العبد مشركا، بل لا يسمى فعله عبادة، لأن العبادة لا تكون إلا الخالصة لله وحده. ومن الفوائد التنبيه على عظمة حق الوالدين أي جلالته، ومن الفوائد تحريم عقوقهما، وتقدم أن العقوق أصله الشق والقطع، وعقوق الوالدين قطع ما يجب لهما عنهما، فكل شيء إن درج في هذا المعنى فهو من عقوقهما. ومن الفوائد التنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام أي جلالتهن وعلو رتبتهن وعظم ما فيهما من المعنى، وتقدم تفسيرها في كلام المصنف. ومن الفوائد جواز كتمان العلم للمصلحة، أي إذا اقتضت المصلحة كتمان شيء من العلم عن أحد من الخلق فإنه يكتم العلم لأجل ذلك، لأن العلم كما ينفع بذله ينفع منعه، ومن يظن أن العلم ينفع مبذولا على كل حال فهو جاهل بالشرع، فإن الشرع جعل من مقامات الديانة ما يبذل فيها العلم، وجعل من مقامات الديانة ما يمنع فيها العلم. وكم من سائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله أو أنكر عنه مقالته، وهذا أصل قرره الشاطبي رحمه الله تعالى في إحدى مقدمات كتاب الموافقات، والحامل عليه ابتغاء المصلحة، وليس المراد بالمصلحة المصلحة الدنيوية كما يتوهمه من يتوهمه، بل المراد المصلحة الأخروية في استصلاح الناس وحملهم على ما ينفعهم، وهذا من الطرائق التي يستنكرها بعض من لا معرفة له على أهل العلم، فيرى أنهم إذا لم يبينوا في شيء ما أو سئلوا عن شيء ما فسكتوا أن هذا من الكتمان الذي يذمون به، وهو جاهل بهذا الأصل، وأن من العلم ما تكون منفعة الخلق فيه الكتم للبوح به، لا خوفا من سطوة السلطان ولا ابتغاء رضاء الخلق، ولكن المقصود من ذلك حمل الناس على ما ينفعهم. ومن هذا الجنس قول الأعمش لما لما سئل السكوت جواب، أي أن من الناس من يكون دواؤه في جواب سؤاله أن يسكت عن سؤاله حملا له على إشغال نفسه بما ينفعها لا بما يقطعها، فإن من السؤالات سؤالات محرقة تقطع العبد عن الله، وليس الخوف عليه أن يقطع عن مصالحه الدنيوية بحبس أو سجن أو قتل، ولكن الخوف عليه عند العالم العارف بالله أن يقطع عن الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يتتايع بنفسه في حملها على أسئلة لم تتأهل لها في القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى أو حقوق خلقه، فيثقل ذلك على كاهلها، فربما ولد فيها اليأس فقطعها عن الله عز وجل، فرجع بخفي حنين ونكب عن سواء السبيل وترك طريق الهداية، لأنه لم يحتمل ما رشح إليه نفسه من القيام بوظائف عظيمة لم يترشح لها بعد من نصرة الدين والإبانة عن الحق وهداية الناس ودلالتهم. ومن عقل هذا من نفسه عرف الواجب عليه. والذي يريد من طلبة العلم والعلماء أن يتكلموا في كل شيء كيفما كان ليس هذا من الدين، بل طالب العلم إذا كان في البلد علماء أكابر اكتفى بهؤلاء العلماء الأكابر، وكان هذا من طرائق حفظ الدين في بلادنا، فكان أهل العلم من طلاب العلم الكبار يكتفون بالإحالة إلى العلماء، لأن جمع القلوب عليهم من أعظم صور تحصيل الجماعة المأمور بها في الشرع. ومن الناس من لا يعي من تحصيل الجماعة إلا أمر الخلق بطاعة الأمراء، وهذا لون من ألوان تحصيل الجماعة، لكن حمل الناس على ألفة قلوبهم بالرجوع إلى العلماء الكبار أولى من تبديد شملهم بأن يتكلم في العلم كل متكلم. ولو قدر أن من نبهاء الخلق من يشار إليه بالعلم مع شبيبته، فإن صاحب العقل الكامل يرى أن الرد إلى الأكابر في السن أحرى وأولى، لأنهم هم أدرى بالحال وأعلم بالأمر بتجربتهم وقربهم من أصحاب الولاية السلطانية، وهذا أمر يحمل عليه الدين، لكنه يثقل على قلب إلا قلبا ممتلئا باليقين يعلم أن الدين دين الله، وأن الله لا يحفظ بأحد من الخلق، وإنما يحفظه الله سبحانه وتعالى ويظهره على من شاء من خلقه. وكان الناس أعني طلبة العلم والعلماء يردون أمرهم إلى كبيرهم من علمائهم حتى لا يشيرون باسم العلم والإمامة والاقتداء إلا إلى واحد. ومن أخبارهم في ذلك أن نفرا من طلاب العلم من القصيم وردوا إلى الرياض ابتغاء العلم، فقصدوا حلقة العلامة سعد ابن حمد ابن عتيق، وكان من رؤوس العلم حينئذ، فجلسوا إليه بعد صلاة العشاء، فلما خرج من مقدم المسجد إلى بيته وكان قريبا إليه أدركوه مع الباب الآخر للمسجد يريدون السلام عليه ومفاتحته في طلب العلم، ونادوه يا شيخ يا شيخ، فالتفت إليهم ثم سلم عليهم، فقال الإخوان من خارج الرياض؟ قالوا نعم. قال علمت ذلك لأنكم تقولون يا شيخ ويا شيخ، وليس في الرياض شيخ إلا عبد الله بن عبد اللطيف، وكان رحمه الله تعالى هو رأس العلماء. فهذا الرجل مع إمامته وعلمه وكونه صاحب رحلة واسعة في العلم إلى الهند وغيرها، إلا أنه رأى أن نفع الناس من طلاب العلم هو ردهم إلى واحد، وكان هذا منتظما إلى سنيات قريبة حتى انفرط العقد بكثرة المتكلمين في العلم ممن يقبل قوله ومن لا يقبل قوله، والعاقل ممن يقبل قوله يكتفي بالرد إلى العلماء الكبار المعروفين بالعلم والإمامة والهداية والإرشاد، وهم لا يخفون على العجائز في بيوتهن، فكيف يخفون على من له خروج وولوج ودخول واستماع بالناس؟ لكن الأهواء تلعب بالخلق كيفما شاءت، فتارة تسيرهم الأهواء النفسية، وتارة تسيرهم الأهواء السياسية، وتارة تسيرهم الأهواء الشيطانية، فتحملهم على أشياء تخالف ما أمر به من الدين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله أخرجاه بقوله، أي البخاري ومسلم، ثم ذكر طرفا حسنا من ترجمة البخاري أنه الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم. ومن اللطائف المستجادة في اسم البخاري أن الله عز وجل جمع في عمود نسبه تواليا أسماء الأنبياء في عمود نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن اسم نبينا محمد وجده الأعلى من الأنبياء إسماعيل، وأبو إسماعيل إبراهيم، فانتظموا في سياق نسب محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. ثم ذكر من شيوخه أنه روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي واسمه عبد الله بن الزبير وابن المديني وهو علي بن المديني وطبقتهم، ثم ذكر جماعة من الآخذين عنه فقال وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري وهو محمد بن يوسف راوي الصحيح أي راوي كتاب الصحيح عنه وهو أحد رواته، لكنه أشهرهم ممن بقي اتصال الإسناد به إلى اليوم. ولد 94 و100 ومات 56 و200. ثم ذكر ترجمة صاحبه مسلم ابن الحجاج فقال ومسلم هو ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري نسبة إلى بني قشير النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. ثم ذكر من شيوخه أنه روى عن أحمد بن حنبل فهو شيخ له كالبخاري ويحيى بن معين وأبي خيثمة زهير بن حرب وابن أبي شيبة، وتقدم أنهما اثنان من شيوخه هما أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة وطبقتهم. ثم قال وروى عن البخاري صحيحه، وهذه الجملة غلط قطعا، فإن مسلما لم يروي صحيح البخاري عن مصنفه، فإما أن تكون وروى عن البخاري وهو الواقع في النسخة التي صححها العلامة عبد الله بن حسن، وإما أن يكون في العبارة سقطا فتكون وروى عن البخاري خارج صحيحه، أي روى عن البخاري أحاديث لم يدخلها في الصحيح بل أدخلها في كتب له خارج الصحيح، فهذه الجملة فيها نظر على ما ذكرنا. ثم ذكر جماعة من الآخذين عنه فقال وروى عنه الترمذي وهو أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي صاحب الجامع، وإبراهيم ابن محمد ابن سفيان النيسابوري راوي الصحيح أي صحيح مسلم وغيرهما. ثم قال ولد 400 فهو متأخر عن البخاري وجودا، والبخاري أكبر منه بعشر سنوات في تقدم ولادته، ومات 61 و200 بعد البخاري ب5 سنين بنيسابور رحمهما الله تعالى وعفى عنهما بمنه وكرمه، وهما من أعظم أئمة الإسلام وحفاظ الحديث، وكتاباهما أصح الكتب التي جمع فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غنى للخلق طلبة العلم وعامتهم على حد سواء من أن يكون لهم حظ من صحيح البخاري وصحيح مسلم، فإنهما ديوانان جامعان للصحيح من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقرأ المرء القرآن ليعرف دينه فإنه ينبغي له أن يقرأ البخاري ومسلما ليعرف دينه. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، نستكمل بقيته بعد صلاة الفجر غدا بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تواليا وتسرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما ودليلا. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد، والكتاب المقروء فيه هو كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله قال المصنف رحمه الله وعن معاذ بن جبل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ هو ابن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. قال في القاموس: والرتوة الخطوة وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة والقطرة ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر، والرات العالم الرباني. انتهى. وقال في النهاية: أنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مدى البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. مات سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه. قوله: على حمار، في رواية اسمه عفير. قلت: أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه، خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله تعالى على العباد هو ما يستحق عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه، بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلقوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية وأتباع جهم والقدرية النافية. قوله: قلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل علم، عما لا يعلم أن يقول ذلك، بخلاف أكثر المتكلفين. قوله: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة. وقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر مدار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قوله ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. قوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الحافظ رحمه الله اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط انتهى. قوله فلا أبشر الناس فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، قاله المصنف رحمه الله تعالى. قوله لا تبشرهم فيتكلوا أن يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال، وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر رحمه الله لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنه لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام وجواز كتمان العلم للمصلحة. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته، روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري راوي الصحيح. ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200. ومسلم هو ابن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والمحدان وغير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة.
روى عن أحمد بن حنبل، صححوها عندكم. حنبل ليس ممنوعا من الصرف، دائما يشتبه وهو هو وجعفر فيظن أنها ممنوعة من الصرف وهي مصروفة. نعم
أحسن الله عليكم. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عن البخاري صحيحة، وروى عنه الترمذي.
أحدكم عنده نسخة غير هذه؟ روى عن البخاري، روى عن البخاري بدون صحيحة. نعم هذه نسخة الشيخ عبد الله بن حسن التي صححها، وغيره نسخة الوليد فريان. الوليد فريان ماذا روى عن البخاري؟ صحيحه.
أحسن الله يكمل. وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنة 400 ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمهما الله تعالى وعفى عنهما بمنه وكرمه.
تحل الجهاز الخارجي، تحل الاستماعات الخارجية. بيان هذه الجملة من جهتين، إحداهما أحد مفرداتها والأخرى نظم سياقها. فأما الجهة الأولى
وهي أحد مفرداتها، فقوله من طرق أي بأسانيد، فالطريق هو الإسناد وهو سلسلة رواة المتن كما تقدم. وقوله وفي بعض رواياته الروايات وجوه نقل الحديث، وجوه نقل الحديث، وأكثر ما يراد بها الألفاظ. قوله صحابي مشهور أي دائع الصيت شائع الذكر، فإن الصحابة ليسوا على درجة سواء في جريان ذكرهم وذيوع صيتهم، فمنهم أفذاذ لهم بين الناس ذكر شائع وخبر ذائع، ومنهم أناس يقل ذكرهم، ومنهم أناس مغمورون لا يعرفون كالصحابة الأعراب. وقوله من أعيان الصحابة أي من رؤسائهم المقدمين فيهم، فأعيان الخلق أهل الوجاهة والصدارة فيهم. قوله قال في القاموس أصل القاموس البحر وما اتسع من الماء، وسمى به الفيروز أبادي، وسمى به الفيروز أبادي كتابه لسعته في علم العربية. وقوله وشرف من الأرض أي مكان مرتفع منها، فالشرف اسم لما علا من الأرض، وأشراف الأرض عواليها، ومنه سمي أخلاق، ومنه سمي رؤساء الناس أشرافا لأنهم أعلاهم قدرا. وقوله سويعة من الزمان أي برهة يسيرة منه، تصغير ساعة، والساعة اسم لما قل من الزمن. وتقديره بحسب المعروف في أحوال من أدركنا من العرب العرباء نحوا من 40 دقيقة. وأخبرني أحد أصحابنا أنه وجد في كلام أبي تراب الظاهري العالم اللغوي تقديره 45 دقيقة، فالساعة في عرف العرب غير الساعة في عرفنا اليوم المقدرة بالدقائق، بل هي أقل منها. وقوله أو نحو ميل، الميل مقدار للمسافة من الأرض، وهو المراد عند الإطلاق، فاسم الميل يقع أيضا على عود المكحلة، إلا أنه إذا أطلق الميل أريد به ما تقدر به المسافة، وهو أنواع متعددة برية وبحرية، وفي كل حسابات مختلفة. وقوله مدى البصر أي منتهاه وغايته. وقوله العالم الرباني أي المنسوب إلى الربانية، وهي سياسة الخلق فيما يصلحهم، وهي سياسة الخلق فيما يصلحهم. وأصله مشتق من ربان السفينة، وهو الذي يسوسها ليمخر بها البحر، فسمي من يحمل الناس بحسن السياسة والتدبير في الدين من العلماء ربانيا، لأنه يأخذهم فيدرجهم فيما فيه منفعتهم في الدنيا والآخرة. وقوله في النهاية أي في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. وقوله هذه الثلاثة أشبه أي أقرب وأولى، فالشبه في هذا المقام وما قربه يراد به الأولى والأنسب. وقوله في الصفحة 36 بعد 100 في طاعون عمواس بسكون الميم وتحرك أيضا فيقال عمواس ناحية من نواحي بلاد فلسطين. وقوله الإرداف هو الإتباع. وقوله المقوقس بكسر القاف لا بكسرها، بكسر القاف لا بفتحها، لقب لمن يتولى ملك مصر كقيصر في من يتولى ملك الروم، كقيصر في من يتولى ملك فارس، وهرقل في من يتولى ملك الروم، والنجاشي في من يتولى ملك الحبشة. وقوله صاحب مصر أي ملكها، وأصل الصحبة المقارنة، وتكون مع كل أحد بما يناسبه، والمقارنة الموجودة بين مصر والمقوقس هو ملكها. وقوله في الصفحة 37 بعد 100 الجبرية القدرية هم القائلون بإثبات القدر النافذ، وأن العبد لا اختيار له، وأنه مجبور على فعله. وقوله والقدرية النفاة هم الزاعمون أن الأمر أنف وأن لا قدر، فهم ينكرون القدر ونسبوا إليه مع نفيهم له، لأنهم أول من أظهر هذه المقالة في الإسلام، فهم قدرية باعتبار ابتداعهم إبطال القدر لا بالنظر إلى إثباتهم له. وقوله في أبيات ابن القيم هما قطبان، القطب مثلثة القاف، والأشهر فيها الضم، هو حديدة تدور عليها الرحى، والرحى آلة الطحن المعروفة عند العرب قديما. وقوله وعليهما فلك العبادة، الفلك اسم لما استدار، ومنه سميت مجرات الأكوان في الفضاء أفلاكا لاستدارتها. وقوله في بعض الآثار الإلهية أي الأحاديث المنسوبة إلى ربنا سبحانه وتعالى، مما يسمى حديثا قدسيا أو حديثا إلهيا أو حديثا ربانيا، والعادة جارية في ذكر اسم الآثار الإلهية عند النقل عما يذكر عن أهل الكتاب، فما يذكر عن أهل الكتاب يريده أهل العلم بقولهم وفي بعض الآثار الإلهية. وقوله في الصفحة 39 بعد 100 أي تحرجا معناه تخلصا من الحرج، تخلصا من الحرج وهو الضيق، والإثم من أعظم ما يضيق على الإنسان أمره. وقوله بترك الخدمة هي القيام بما يلزم، وقوله الأكياس جمع كيس وهو اللبيب العاقل، وقوله في الصفحة 40 بعد 100 الآيات المحكمات المحكمات في وصف الآيات نسبة إلى الإحكام، وإحكام القرآن الكريم نوعان، أحدهما إحكام عام بالإتقان والمتانة، والآخر إحكام خاص بوضوح الدلالة وتبين المعنى. وقوله أخرجاه اسم لقب موضوع بهذا الفعل للدلالة على ما اتفق عليه البخاري ومسلم، فالتثنية في العزو الحديثي تكون لهما. وقوله برذذبة بفتح الباء الموحدة وسكون الراء والزاي بينهما دال مهملة مكسورة، ومعناه في لغتهم الزراع، وكان أجداده أهل زرع. وقوله الجعفي مولاهم أي ليس من أنفسهم صليبة، بل نسب إليهم باعتبار الولاء، والولاء الذي نسب به البخاري في الجعفيين هو ولاء الإسلام، فإن أنواع الولاء ثلاثة، أحدها ولاء العتق بأن يكون قنا رقيقا مملوكا فيعتقه أحد فينسب إليه ولاء، وثانيها ولاء الحلف وهو الولاء الذي سببه المعاهدة على المناصرة، وهو الولاء الذي سببه المعاهدة على المناصرة، وثالثها ولاء الإسلام وهو الذي سببه الدخول في الإسلام على يديه. فجد البخاري رحمه الله تعالى أسلم على يد يحيى بن اليمان الجعفي، فنسب إلى هؤلاء باعتبار ولاء الإسلام. وإلى هذه الأنواع الثلاثة مع ذكر حال البخاري أشار السيوطي بقوله في ألفية الحديث ولا عتاقة ولا أحلف، ولا عتاقة ولا أحلف، ولاء إسلام كمثل الجعف، ولا عتاقة ولا أحلف، ولاء إسلام كمثل الجعف، وأراد بالجعفي البخاري رحمه الله، وقوله ابن حنبل، حنبل جد أحمد، فيلزم إثبات ألف ابن، لأن الرجل إذا نسب إلى غير أبيه المباشر كنسبته إلى جده القريب أو الأعلى، أو نسبته إلى أمه أو جدة له عليا، أرشد إلى ذلك بإثبات ألف ابن، كان ينبغي إثباتها لأن حنبلا ليس والد أحمد المباشر، فإن اسمه أحمد ابن محمد ابن حنبل. ووقعت نسبة أحمد إلى جده لأمرين: أحدهما أن أباه مات وهو صغير فنشأ في كنف جده وقام على رعايته، والآخر أن حنبلا كان أشهر في الذكر وأعرف في الخلق، فهو من دعاة بني العباس. وقوله وطبقتهم: الطبقة اسم للقوم المشتركين في الشيوخ والسن، اسم للقوم المشتركين في الشيوخ والسن، فيكون أخذهم واحدا عن جماعة من الشيوخ مع تقارب أسنانهم عادة. وقوله النسائي هي لغة فيه، وفيه لغتان أخريان، إحداهما النسائي كالسبئي، أنشدنا شيخنا حماد الأنصاري في نظم له قوله: كبعض أشياخ الإمام النسائي. والثانية النسوي بقلب الواو بقلب الألف واوا، فهذه النسبة فيها ثلاثة أوجه: أحدها النسائي، وثانيها النسائي، وثالثها النسوي. وقوله الفربري بكسر الفاء وتفتح أيضا فيقال الفربري، وهو محمد ابن يوسف الفربري. وقوله راوي الصحيح أي راوي كتاب البخاري المعروف بصحيحه. والرواة قسمان: أحدهما رواة أحاديث مفردة، رواة أحاديث مفردة، والآخر رواة كتب مصنفة، والآخر رواة كتب مصنفة. وبين النوعين اختلاف في موارد الجرح والتعديل، فإن راوي الكتاب يكفي في قبول روايته الكتاب اشتهاره عن مصنفه، ولو لم يعلم تعديل هذا الراوي، كعيسى بن عمر السمرقندي راوي مسند الدارمي عنه، فإنه لا يعرف بتعديل، إلا أن كتاب الدارمي مشهور متلقى بالقبول، ومن لا يفرق بين الموردين يطعن في نسبة كتب إلى أهلها، كالواقع في كلام جماعة من المخالفين في الاعتقاد بالطعن في جملة من كتب أهل السنة بدعوى أن رواتها مجاهيل، فهذا قول ظاهر السقوط للتسوية فيه بين رواية الحديث ورواية الكتاب، وبينهما بون، ويكفي في ثبوت الكتاب اشتهاره عن مصنفه ولو لم يعرف راويه الذي بقيت روايته متصلة بالخلق، فإن البخاري مثلا أسمع صحيحه 100,000 بل يزيدون، ولم يتصل بنا سماعا إلا رواية الفربري، بل من مدة قديمة في القرون الأولى لم يشتهر صحيح البخاري إلا من رواية 3 من الآخرين عنه، مقدمهم هو الفربري. وقوله في الصفحة 41 بعد 100 النيسابوري هو بفتح النون ولا تكسر، أصله ني سابور، وسابور ملك من ملوك العجم بنى هذه المدينة بالني وهو القصب، فجمعت أعواد القصب وبنيت مدينة نسبت إليه. وقوله الوحدان بضم الواو وهو اسم لمن لم يروي عنه إلا واحد. وقوله عن أحمد بن حنبل تقدم بيان ما فيه. وقوله في عد شيوخ مسلم وابن أبي شيبة إطلاق لا يحمد، لأن مسلما روى عن 2 من أبناء أبي شيبة إبراهيم محمد بن إبراهيم، وهما أبو بكر ابن أبي شيبة واسمه عبد الله، والآخر عثمان بن أبي شيبة، فسواء السبيل أن يقال وابني أبي شيبة لروايته عن 2 من أبناء أبي شيبة محمد بن إبراهيم. وقوله راوي الصحيح القول فيه كالقول المتقدم في الفربري، فإن إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري هو الذي روى صحيح مسلم عنه. وقوله بنيسابورا تقدم القول فيها وأنها بفتح النون لا بكسرها. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن المصنف رحمه الله تعالى شرع يبين معاني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحديث. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بيانه بذكر رتبة هذا الحديث مخرجا، فقال هذا الحديث في الصحيحين أي رواه البخاري ومسلم، فالصحيحان علم عليهما ولا يكون لغيرهما، وإن وجد بينهما مطابقة كاقتران أبي بكر بن خزيمة بتلميذه ابن حبان وكون كل واحد منهما صنف صحيحا فلا يقال في كتابيهما الصحيحان، لانصراف هذا العلم بالإطلاق إلى كتاب البخاري ومسلم. ووقعت رواية هذا الحديث عندهما من طرق أي من غير إسناد، فروياه من وجوه عديدة، واجتمع في روايته في إحدى هذه الطرق عن شيخ واحد، فقال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل، وهذا أعلى المتفق عليه، وهو ما اجتمع البخاري ومسلم على تخريجه عن شيخ واحد بإسناده ومتنه، وروياه من طرق أخرى. ثم قال وفي بعض رواياته أي وجوه نقله نحو مما ذكره المصنف، أي قريبا من اللفظ الذي ذكره المصنف. ومن طرائق المحدثين في بيان اختلاف الألفاظ قولهم نحوه، أي قريبا منه لا بلفظه، وهذا يصنعه مسلم في صحيحه كثيرا، فإنه يسند الحديث أولا بلفظه ثم يسنده بطريق آخر فيقول بنحوه، أي قريبا من اللفظ المذكور أولا. ثم أتبع المصنف هذا البيان لمخرج الحديث رواية بذكر طرف من ترجمة راويه من الصحابة وهو معاذ رضي الله عنه، فقال ومعاذ هو ابن جبل، وكان الحقيق به أن يقول ومعاذ بن جبل هو ابن عمرو، لأن الأول هو المذكور في المتن، فإن المذكور في المتن وعن معاذ بن جبل، فينبغي أن يكون البيان زائدا على ما ذكر في المتن لا بالإتيان ببعض ما في المتن مسبوقا بقوله هو ابن جبل، فسواء السبيل أن يقال ومعاذ بن جبل هو ابن عمرو ابن أوس بإسكان الواو، الأنصاري نسبة إلى الأنصار، الخزرجي نسبة إلى الخزرجي منهم، فإن الأنصار قبيلتان مشهورتان هما الخزرج والأوس، وقاعدة العرب في النسب تقديم الأعلى ثم إلحاقه بالأدنى، لا ما عليه الناس اليوم من تقديم الأدنى ثم إلحاقه بالأعلى، فيقدم الأعلى وهو النسب الأبعد ثم يذكر ما دونه، لأنه إذا قدم الأدنى عرف الأعلى بنسبة هذا الأدنى إلى الأصل الذي يرجع إليه، أما إذا عكس فأعلم بالأعلى احتج إلى التفصيل عن الأدنى، وهم يقدمون الأعلى فالأدنى، فيقولون مثلا عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي، فهم يقدمون النسبة الأعلى إلى قريش ثم يتبعونها بفخذ من هذه القبيلة وهم بنو هاشم. ثم ذكر كنيته فقال أبو عبد الرحمن صحابي مشهور، أي ذائع الصيت شائع الخبر بين الناس من أعيان الصحابة، أي من رؤوسهم المقدمين فيهم. ثم ذكر مشاهده في الإسلام فقال شهد بدرا وما بعدها، فهو قديم الغزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه في غزوة بدر وما بعد هذه الغزوة من الغزوات النبوية. ثم قال رحمه الله وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه، أي باعتبار الموقع الذي كان فيه وهو بلاد الشام، فكان أعلم الصحابة الشاميين في حينه هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكل بلد سكنه من الصحابة من كان رأسا في العلم اقتدي به، كمعاذ في الشام وابن مسعود في الكوفة وأنس في البصرة وابن عباس في مكة وجابر في المدينة. ثم ذكر حديثا في بيان فضيلة معاذ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، وهو حديث رواه ابن سعد في الطبقات وغيره من وجوه لا يسلم شيء منها من ضعف، إلا أن اجتماعها يقضي معه الناظر فيها بأن الحديث حسن وصح موقوفا من كلام أنس بن مالك أن معاذا أمام العلماء. واختلف أهل العلم في تفسير الرتوة، فقيل بخطوة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا التفسير كلاما منقولا عن الفيروز آبادي في القاموس، ثم أتبعه بكلام لابن الأثير في النهاية، وهذان النقلان يشعران أن المذكور أولا بقوله أي بخطوة وقع زائدا، لأن هذا المذكور كرر ذكره مع غيره في كلام صاحب القاموس. ويمكن أن يقال إن المصنف قدمه ترجيحا له، لكن يعكر على هذا أنه لما ذكر كلام ابن الأثير في النهاية قال وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث وليس في شيء منها، أي في شيء من كلامه أي بخطوة، ففي وقوع هذه الكلمة موقعها نظر. والأشبه أن النسخة الوثقى لفتح المجيد هي إسقاط هذه الكلمة ثم ذكر كلام صاحب القاموس وفيه هذه الكلمة، ثم ذكر صاحب كلام النهاية، ثم ذكر ترجيح مصنف فتح المجيد. والنقل الأول ذكره المصنف معزوا إلى كتاب وحذف فاعله اكتفاء بشهرته، فقال قال في القاموس، وصاحب القاموس هو المجد الفيروز آبادي، وكتابه كتاب عظيم مشهور بين أهل العلم، وهو من عمد كتب أهل العلم، وإن كان ترك شيئا من مواد اللغة المشهورة فلم يذكرها، واستدركها عليه الزبيدي في تاج العروس، ومستدرك الزبيدي محتاج للإفراد ليكون صنو القاموس عند النظر فيه، فإذا جمع القاموس مفردا مع زوائد تاج العروس من المواد لا من البيان صار للناظر فيهما ثروة عظيمة من العلم. ووقع وراءهما ترك شيء من كلام العرب لم يحيط به، لأن كلام العلم لأن كلام العرب واسع لا يحيط به إلا نبي، ذكر هذا المعنى الشافعي في الرسالة، وابن فارس في كتاب الصاحبي. وكان مما ذكره صاحب القاموس في معنى الرتوة أنها الخطوة، والخطوة اسم لنقل الأقدام، فنقل القدم بعد القدم يسمى خطوة، والمسافة بينهما تسمى أيضا خطوة، وهي بفتح الخاء وضمها أيضا فيقال خطوة وخطوة. وذكر معنى آخر للرتوة أنه شرف من الأرض، أي مكان مرتفع عال منها، ثم ذكر معنى ثالثا أنها سويعة من الزمان، أي برهة يسيرة من الوقت، ثم ذكر معنى رابعا أنها الدعوة، ثم ذكر معنى خامسا أنها القطرة، ثم ذكر معنى سادسا أنها رمية بسهم، ثم ذكر معنى سابعا أنها نحو ميل، ثم ذكر معنى ثامنا أنها مد البصر. وهذه المعاني تجتمع في أمر كلي، وهو إثبات البعد، فبين معاذ وغيره من العلماء بعد، وتقدير البعد وقع في هذه الأقوال الثمانية على وجهين: أحدهما تقديره بالزمان كقوله سويعة من الزمان، والآخر تقديره بالمكان كقوله نحو ميل. ثم قال: والراكي العالم الرباني، أي يضاف إلى ذلك المتقدم في العلم، فمن ألقابه الراكي تبعا للفضيلة الثابتة لمعاذ في تقدمه على العلماء، فهو تقدم العلماء فصار راكيا، أي ثبتت له مرتبة في التقدم في العلم، أولى ما تكون هي مرتبة الربانية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في قوله: ولكن كونوا ربانيين. وتقدم أن الربانية أصلها سياسة الخلق بدلالتهم وإرشادهم إلى مصالحهم في الدنيا والآخرة. ثم أتبع هذا النقل بنقل عن صاحب النهاية وحذفه للعلم به، وهو ابن الأثير، وفيه أنه قال أنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مدى البصر، فاقتصر على ثلاثة أقوال من الأقوال الثمانية المتقدمة. ثم قال صاحب فتح المجيد بعد ذلك: وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث، أي أن المذكور في كلام ابن الأثير من التقدم برمية سهم أو ميل أو مدى البصر مما يرجع إلى تقدير المسافة المكانية لا الزمانية أشبه، أي أولى وأقرب. ويعزر ذلك أنه وقع في بعض طرق الحديث: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برمية حجر، وهذا اللفظ وإن ضعف فإن الرواية جاءت من وجه آخر ضعيف تشده، وهو أولى في بيان معنى الحديث مما وقع في كلام أهل العربية. وفي مثل هذا ينتفع بالحديث الضعيف إذا قيل بضعفه، فإن حمل الحديث على ما جاء فيه وإن كان ضعيفا أولى من حمله على غيره مما لم يرد فيه شيء، إلا أن يمنع من ذلك مانع آخر، أي قرينة أجنبية خارجة عن الأمر، فحينئذ يطرح اللفظ الضعيف. ثم ذكر في تمام خبر معاذ رضي الله عنه أنه مات سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، وهو طاعون وقع في الشام فعما أرجاءها، ومات فيه جماعة من الصحابة، منهم معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن جراح وبلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أهل اللغة أن طاعون الشام الذي وقع سنة 18 لم يسمى عمواس نسبة إلى تلك المحلة من أرض فلسطين، بل سمي عمواس لأنه عم وآسى، أي عم الناس كلهم في الشام، وجعل بعضهم أسوة بعض في من ذهب منهم واخترمته المنية. ثم ذكر في سيرة معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه، أي جعله أميرا بعده على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، وهو خبر مشهور عند أهل السير والأخبار. ثم ذكر أن قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدابة، أي الإتباع عليها، وشرطه أشار إليه البخاري في ترجمة في صحيحه بقوله: إذا كانت مطيقة، أي إذا كانت الدابة تستطيع أن تقل، اثنين فأكثر فلا بأس من الإرداف عليها. ولابن منده كتاب مفرد في معرفة أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أردف وراء ظهره تارة وأردف بين يديه وراء ظهره تارة أخرى. ثم قال: وفضيلة معاذ رضي الله عنه، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله رديفا له، فهو شديد القرب منه عظيم الموقع من نفسه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: قوله على حمار، في رواية اسمه عفير، اسم ذلك الحمار الذي وقع الإرداف عليه عفير، جاء ذكر ذلك في الصحيحين في رواية من حديث معاذ. وفيه أن من سنن العرب تسمية بعض حيواناتهم بأسماء تتميز بها، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له عدة حمر من أشهرها عفير ويعفور، واختلف أهل العلم في صلتهما ببعضهما على قولين: أحدهما أن يعفورا وعفيرا اسم لحمار واحد، اسمه يعفور ورخما تصغيرا على عفير، وهذا اختيار أبي عبد الله ابن القيم وصاحبه أبي الفداء ابن كثير. والآخر أنهما حماران اثنان، أحدهما عفير وهو الذي أهداه إليه المقوقس ملك مصر، وهذا هو الذي ذكره المصنف في قوله: قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر. وأن يعفورا حمار آخر أهداه إليه عمرو بن فروة الجذامي، وهذا اختيار عبد المؤمن الدمياطي وأبي الفضل ابن حجر، وكان الدمياطي من أشد الناس معرفة بالسيرة النبوية. ثم ذكر من فوائد الحديث قوله: وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه، والإرداف بالجر عطفا على الركوب، لأن فائدة جواز الإرداف تقدم ذكرها، فهذه الجملة تأسيس لمعنى جديد وهي من كلام إمام الدعوة، فاستفيد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من وجهين: أحدهما في ركوبه صلى الله عليه وسلم الحمار وعدم أنفته من ذلك، والآخر أنه مع ركوبه عليه جعل معه رديفا له، فلم يخلص مقام الجلوس منه لنفسه بل أشرف غيره معه. قال المصنف: خلافا لما عليه أهل الكبر ممن لا يرضون بأن يركبوا حمارا وإذا ركبوه لم يردفوا عليه. ثم قال: قوله أتدري ما حق الله على العباد، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم، فمن طرائق النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين إيراد العلم به على هيئة السؤال لتحصيل منافع عدة، منها المنفعتان اللتان ذكرها المصنف، فالمنفعة الأولى أنه أوقع في النفس أي أشد لصوقا بها، والمنفعة الثانية أنه أبلغ في فهم المتعلم فيكون إدراكه له أقوى بعد ورود الاستفهام عليه إذا أجيب عن سؤاله. ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى حق الله تعالى على العباد مما نبينه بعد الأذان بإذن الله تعالى. نعم. Mm-hmm.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في تبيين حق الله تعالى على العباد قال هو ما يستحقه عليهم أي ما يثبت له سبحانه وتعالى على الخلق وأصل الحق الثبات واللزوم ثم قال وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده وعد الله لا يخلف الله وعده فالمذكور في الحديث حقان أحدهما حق الله على العباد والآخر حق العباد على الله فأما الحق الأول وهو حق الله على العباد فهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وسيأتي بيانه في كلام المصنف فيما يستقبل أو لن يأتي ذكره في كلام المصنف فيما يستقبل استغناء بما مضى في بيان وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وقع في لفظ لمسلم أن يوحدوه ولا يشرك به شيئا وهذا تفسير للعبادة بأنها توحيد الله عز وجل وأما الحق الآخر وهو حق العباد على الله عز وجل أي ما يستحقه العباد على ربهم سبحانه وتعالى من الجزاء فذكر فيه المصنف كلام أبي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى وتفصيل مقصوده في هذه الجملة أن تعلم أن أقوال الناس في حق العباد على الله ثلاثة أحدها إثبات ذلك
الحق لفظا دون ملاحظة معنى للاستحقاق، إثبات ذلك الحق لفظا دون ملاحظة معنى للاستحقاق، إلا أن الله عز وجل أخبر به ووعده صدق، فهم يقولون إن لله على الخلق حقا واجبا، وهذا الحق لا يبينون مورده ويكتفون بإجراء الوارد في الخبر عنه في الآيات والأحاديث، وهذا قول من أقوال أهل السنة. وثانيها إثباته لفظا ومبنى، إثباته لفظا ومعنى مع ملاحظة موجبه، فيقولون إن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه حقا، فيقولون إن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه حقا، فهو حق لازم له، أوجبه على نفسه إنعاما وتفضلا، أوجبه على نفسه إنعاما وتفضلا، فهم يثبتون اللفظ ويعللون المعنى بالإنعام والتفضل. وهذا القول هو المذكور في قول أبي العباس بن تيمية، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة، قال تعالى: وكان حقا عليه نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والقائلون بهذا القول طائفتان: الطائفة الأولى أهل السنة والجماعة، وهم يقولون إن الله أوجب الحق على نفسه ولم يوجبه عليه مخلوق، والطائفة الثانية طائفة المعتزلة الذين يزعمون أن الحق واجب على الله بالقياس على المخلوق، الذين يزعمون أن الحق واجب على الله بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وبين أبو العباس غلطهم بقوله: وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية اتباع جهم والقدرية النفاه. فالغالطون من القائلين بهذا القول هم من قال بالجبر في القدر بأن العبد لا اختيار له، وهم الجبرية القدرية اتباع جهم بن صفوان، وكذا القدرية النفاة الزاعمين أن لا قدر. والقول الثالث قول من يقول إنه حق تفضل، إنه حق تفضل، ولا يذكرون اسم الإيجاب، إنه حق تفضل ولا يذكرون اسم الإيجاب، فيزعمون أن الله عز وجل لا واجب عليه لا بإيجابه على نفسه ولا بإيجابه قياسا على المخلوق، وهؤلاء هم الأشاعرة. والسعداء بالقول الحقيق هم الذين أخبروا بما أخبر عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أن الله أوجب على نفسه حقا واجبا، وموجب ذلك الإيجاب تفضله وإنعامه عز وجل، وهذا قول أهل السنة والحديث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان قوله: قلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب من المتعلم، لأنه رد علم ما لم يعلمه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة لها مقامان: أحدهما أن تتعلق بالكونيات كتقلب الأقدار وحدوث الوقائع، فهذه لا تقال لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته لاختصاص علم الغيب بالله عز وجل، والآخر تعلقها بالشرعيات، تعلقها بالشرعيات، وهذه تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته لكمال علمه صلى الله عليه وسلم بالشرعي، ولو لم يكن حادثا إلا بعد موته. فلو قيل في نازلة من نوازل الأحكام كبنوك الحليب للرضاعة الله ورسوله أعلم كان صوابا، لأن مرد هذه المسألة إلى الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالشرع، وذلك يوجد في كلام السلف كعطاء بن أبي رباح وغيره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى ذلك جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم قال: وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، بخلاف أكثر المتكلفين أي الذين ينسبون أنفسهم إلى العلم فيتبرعون بادعاء أشياء لا علم لهم بها. وفي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نهينا عن التكلف. ومن الأفراد المندرجة فيه أن يكلف الإنسان نفسه من العلم ما لا علم له به، ومثل هذا عند المحدثين يكون له حكم الرفع، لأن الناهي لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف تفسير أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وهذا هو الذي ذكرته آنفا ثم وهلت عنه، فبين معنى العبادة وعدم الشرك بقوله: أي يوحدوه بالعباد، كما وقع في لفظ مسلم متقدم الذكر. واقتصر المصنف على بيان العبادة بنقل هذه الأبيات الثلاثة عن ابن القيم اكتفاء بما تقدم ذكره، وكان المناسب تقديم هذه الأبيات في الموضع الأول والاستغناء ببيانها لئلا يقع التكرار. فقال: ولقد أحسن علامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ومرد هذا المعنى إلى أن العبادة هي امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والذل. وتقدم أن ذكر الذل فيه ما فيه، وأن الموافق للأدلة أنها امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. وهذا التعريف الذي ذكرناه لا يخالف التعريف الآخر الذي ذكرناه، أن العبادة هي تأله القلب بالحب والخضوع، فكل له مأخذه. فقولنا هو تأله القلب بالحب والخضوع بالنظر إلى أصلها بالفعل، وقولنا امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع مرده إلى مراعاة المفعول، وكلاهما أصل معتد له به في بيان الحقيقة الشرعية. ثم قال: قوله ولا يشرك به شيئا أي يوحدوه بالعبادة، يعني بنفي الشرك، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده. وهذا معنى قول إمام الدعوة رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: فإن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. انتهى كلامه. فإذا قارنها الشرك لم تكن عبادة. ثم قال: وهذا معنى قول المصنف رحمه الله، وفيه أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، يعني بين الأنبياء وأقوامهم. ثم ذكر أثرا إلهيا روي مرفوعا عند الطبراني مسند الشامين وغيره، وإسناده ساقط، وهو من المأخوذ عن الكتب الإلهية السابقة، وفيه بيان موجب توحيد الإلهية من الخلق والرزق والتدبير وكفر الخلق وعدم إيمانهم بالله عز وجل وعبادته. ثم قال: قوله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الحافظ يعني ابن حجر، لأنه المراد بالإطلاق كما تقدم في اصطلاح صاحب التيسير الذي هذا الكتاب اختصار له، قال اقتصر على نفي الإشراك، أي لم يقل أن لا يعذب من يوحده، قال اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، أي بالاقتضاء العقلي، فمن لم يشرك بالله عز وجل اقتضى ذلك عقلا أن يكون موحدا لله عز وجل، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، أي إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم لزوما، لأن معرفة التوحيد وإبطال الشرك لم تقع إلا بخبره صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول القائل من توضأ صح صلاته، أي مع سائر الشروط، انتهى كلامه. ثم قال: قوله أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره إن كان ذلك لا يغره، فإن البشارة ممدوحة إذا سلمت من غائلة الاغترار، لأن غائلة الاغترار ربما أضرت العبد فقطعته عن ربه سبحانه وتعالى وحجبته عنه. ثم قال: وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، أي الفرح بمثل هذا لما فيه من خير الدنيا والآخرة، قاله المصنف رحمه الله. ثم قال: قوله لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال اكتفاء بالأصل الكلي وهو عبادة الله عز وجل وترك الإشراك به. ثم قال: وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم، أي طلبا للتخلص من الحرج وهو الضيق بالإثم وغيره. ثم نقل كلاما عن الوزير أبي المظفر ابن هبيرة أحد صلحاء الحنابلة وعلمائهم من الوزراء في بيان معنى هذه الجملة، أنه قال: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة، أي لم يكن يكتم هذا العلم في فضل التوحيد إلا عن جاهل يحمله جهله على إساءة عبادة الله عز وجل بالتفريط فيها. والخبر عن العبادة بالخدمة مما ينبغي تركه، لأن الخدمة هي القيام بما يلزم في حق المخلوق، وأما القيام بما يلزم في حق الخالق فسماه الله سبحانه وتعالى عبادة، ولم يسمه سبحانه وتعالى خدمة، وهذا رائج في كلام جماعة من أهل التصوف، ويوجد في كلام جماعة من أهل السنة استصحابا للمعنى العام في إرادته لرواجه في زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة، لكن الأصل الكلي هو تجنب هذه الكلمة والاكتفاء بخبر الشريعة عنها، أن القيام بما يلزم لله يسمى عبادة ولا يسمى خدمة. وشيوع هذا الأصل خرج منه من خرج من العجم اللقب المضاف إلى الخدمة كخادم الملة أو خادم الدين أو خادم الشريعة، فهي ألقاب أعجمية مبنية على هذا المعنى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ثم ذكر الوزير بن هبيرة تمام بيانه فقال: فأما الأكياس، أي الألباء العقلاء الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم، فإن من الخلق من إذا عرف ما له عند الله ازداد شوقا إليه وحبا له، فحمله ذلك على المبالغة في العمل تقربا إلى الله عز وجل، لأنه يلاحظ أن زيادة النعم تستدعي زيادة القرب المبذولة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم، وذكر منها الحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وحقيقة الإخلاص تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله. فالمخلص حقا هو الذي لا يكون في قلبه إرادة لغير الله عز وجل. فالعبادة الخالصة هي الصافية من كل شائبة من شوائب الإرادة، وشوائب الإرادة متعددة، كإرادة محبة الخلق أو مدحهم أو ثنائهم أو رئاساتهم أو أموالهم أو غير ذلك. ومن الفوائد أنها لا تنفع مع الشرك، بل لا تسمى عبادة، أي أن التقرب إلى الله عز وجل لا ينفع إذا كان العبد مشركا، بل لا يسمى فعله عبادة، لأن العبادة لا تكون إلا الخالصة لله وحده. ومن الفوائد التنبيه على عظمة حق الوالدين أي جلالته. ومن الفوائد تحريم عقوقهما، وتقدم أن العقوق أصله الشق والقطع، وعقوق الوالدين قطع ما يجب لهما عنهما، فكل شيء إن درج في هذا المعنى فهو من عقوقهما. ومن الفوائد التنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام أي جلالتهن وعلو رتبتهن وعظم ما فيهما من المعنى، وتقدم تفسيرها في كلام المصنف. ومن الفوائد جواز كتمان العلم للمصلحة، أي إذا اقتضت المصلحة كتمان شيء من العلم عن أحد من الخلق فإنه يكتم العلم لأجل ذلك، لأن العلم كما ينفع بذله ينفع منعه، ومن يظن أن العلم ينفع مبذولا على كل حال فهو جاهل بالشرع، فإن الشرع جعل من مقامات الديانة ما يبذل فيها العلم، وجعل من مقامات الديانة ما يمنع فيها العلم. وكم من سائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله أو أنكر عنه مقالته، وهذا أصل قرره الشاطبي رحمه الله تعالى في إحدى مقدمات كتاب الموافقات. والحامل عليه ابتغاء المصلحة، وليس المراد بالمصلحة المصلحة الدنيوية كما يتوهمه من يتوهمه، بل المراد المصلحة الأخروية في استصلاح الناس وحملهم على ما ينفعهم. وهذا من الطرائق التي يستنكرها بعض من لا معرفة له على أهل العلم، فيرى أنهم إذا لم يبينوا في شيء ما أو سئلوا عن شيء ما فسكتوا أن هذا من الكتمان الذي يذمون به، وهو جاهل بهذا الأصل، وأن من العلم ما تكون منفعة الخلق فيه الكتم لا البوح به، لا خوفا من سطوة السلطان ولا ابتغاء رضاء الخلق، ولكن المقصود من ذلك حمل الناس على ما ينفعهم. ومن هذا الجنس قول الأعمش لما سئل السكوت جواب، أي أن من الناس من يكون دواؤه في جواب سؤاله أن يسكت عن سؤاله حملا له على إشغال نفسه بما ينفعها لا بما يقطعها، فإن من السؤالات سؤالات محرقة تقطع العبد عن الله، وليس الخوف عليه أن يقطع عن مصالحه الدنيوية بحبس أو سجن أو قتل، ولكن الخوف عليه عند العالم العارف بالله أن يقطع عن الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يتتايع بنفسه في حملها على أسئلة لم تتأهل لها في القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى أو حقوق خلقه، فيثقل ذلك على كاهلها، فربما ولد فيها اليأس فقطعها عن الله عز وجل، فرجع بخفي حنين ونكب عن سواء السبيل وترك طريق الهداية، لأنه لم يحتمل ما رشح إليه نفسه من القيام بوظائف عظيمة لم يترشح لها بعد من نصرة الدين والإبانة عن الحق وهداية الناس ودلالتهم. ومن عقل هذا من نفسه عرف الواجب عليه. والذي يريد من طلبة العلم والعلماء أن يتكلموا في كل شيء كيفما كان ليس هذا من الدين، بل طالب العلم إذا كان في البلد علماء أكابر اكتفى بهؤلاء العلماء الأكابر، وكان هذا من طرائق حفظ الدين في بلادنا، فكان أهل العلم من طلاب العلم الكبار يكتفون بالإحالة إلى العلماء، لأن جمع القلوب عليهم من أعظم صور تحصيل الجماعة المأمور بها في الشرع. ومن الناس من لا يعي من تحصيل الجماعة إلا أمر الخلق بطاعة الأمراء، وهذا لون من ألوان تحصيل الجماعة، لكن حمل الناس على ألفة قلوبهم بالرجوع إلى العلماء الكبار أولى من تبديد شملهم بأن يتكلم في العلم كل متكلم. ولو قدر أن من نبهاء الخلق من يشار إليه بالعلم مع شبيبته، فإن صاحب العقل الكامل يرى أن الرد إلى الأكابر في السن أحرى وأولى، لأنهم هم أدرى بالحال وأعلم بالأمر بتجربتهم وقربهم من أصحاب الولاية السلطانية، وهذا أمر يحمل عليه الدين، لكنه يثقل على قلب إلا قلبا ممتلئا باليقين يعلم أن الدين دين الله، وأن الله لا يحفظ بأحد من الخلق، وإنما يحفظه الله سبحانه وتعالى ويظهره على من شاء من خلقه. وكان الناس، أعني طلبة العلم والعلماء، يردون أمرهم إلى كبيرهم من علمائهم حتى لا يشيرون باسم العلم والإمامة والاقتداء إلا إلى واحد. ومن أخبارهم في ذلك أن نفرا من طلاب العلم من القصيم وردوا إلى الرياض ابتغاء العلم، فقصدوا حلقة العلامة سعد ابن حمد ابن عتيق، وكان من رؤوس العلم حينئذ، فجلسوا إليه بعد صلاة العشاء، فلما خرج من مقدم المسجد إلى بيته وكان قريبا إليه أدركوه مع الباب الآخر للمسجد يريدون السلام عليه ومفاتحته في طلب العلم، ونادوه يا شيخ يا شيخ، فالتفت إليهم ثم سلم عليهم، فقال الإخوان من خارج الرياض؟ قالوا نعم. قال علمت ذلك لأنكم تقولون يا شيخ ويا شيخ، وليس في الرياض شيخ إلا عبد الله بن عبد اللطيف، وكان رحمه الله تعالى هو رأس العلماء. فهذا الرجل مع إمامته وعلمه وكونه صاحب لحلة واسعة في العلم إلى الهند وغيرها، إلا أنه رأى أن نفع الناس من طلاب العلم هو ردهم إلى واحد، وكان هذا منتظما إلى سنيات قريبة حتى انفرط العقد بكثرة المتكلمين في العلم ممن يقبل قوله ومن لا يقبل قوله، والعاقل ممن يقبل قوله يكتفي بالرد إلى العلماء الكبار المعروفين بالعلم والإمامة والهداية والإرشاد، وهم لا يخفون على العجائز في بيوتهن، فكيف يخفون على من له خروج وولوج ودخول واستماع بالناس؟ لكن الأهواء تلعب بالخلق كيفما شاءت، فتارة تسيرهم الأهواء النفسية، وتارة تسيرهم الأهواء السياسية، وتارة تسيرهم الأهواء الشيطانية، فتحملهم على أشياء تخالف ما أمروا به من الدين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله أخرجاه بقوله، أي البخاري ومسلم، ثم ذكر طرفا حسنا من ترجمة البخاري أنه الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم. ومن اللطائف المستجادة في اسم البخاري أن الله عز وجل جمع في عمود نسبه تواليا أسماء الأنبياء في عمود نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن اسم نبينا محمد وجده الأعلى من الأنبياء إسماعيل، وأبو إسماعيل إبراهيم، فانتظموا في سياق نسب محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. ثم ذكر من شيوخه أنه روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي، واسمه عبد الله بن الزبير وابن المديني وهو علي بن المديني وطبقتهم، ثم ذكر جماعة من الآخذين عنه فقال وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري وهو محمد بن يوسف راوي الصحيح، أي راوي كتاب الصحيح عنه وهو أحد رواته، لكنه أشهرهم ممن بقي اتصال الإسناد به إلى اليوم، ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200. ثم ذكر ترجمة صاحبه مسلم ابن الحجاج فقال ومسلم هو ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري نسبة إلى بني قشير النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. ثم ذكر من شيوخه أنه روى عن أحمد بن حنبل فهو شيخ له كالبخاري ويحيى بن معين وأبي خيثمة زهير بن حرب وابن أبي شيبة، وتقدم أنهما اثنان من شيوخه هما أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة وطبقتهم. ثم قال وروى عن البخاري صحيحه، وهذه الجملة غلط قطعا، فإن مسلما لم يروي صحيح البخاري عن مصنفه، فإما أن تكون وروى عن البخاري وهو الواقع في النسخة التي صححها العلامة عبد الله بن حسن، وإما أن يكون في العبارة سقطا فتكون وروى عن البخاري خارج صحيحه، أي روى عن البخاري أحاديث لم يدخلها في الصحيح بل أدخلها في كتب له خارج الصحيح. فهذه الجملة فيها نظر على ما ذكرنا. ثم ذكر جماعة من الآخرين عنه فقال وروى عنه الترمذي وهو أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي صاحب الجامع، وإبراهيم ابن محمد ابن سفيان النيسابوري راوي الصحيح أي صحيح مسلم وغيرهما. ثم قال ولد سنة 420 فهو متأخر عن البخاري وجودا، والبخاري أكبر منه بعشر سنوات في تقدم ولادته، ومات سنة 61 بعد البخاري بخمس سنين بنيسابور رحمهما الله تعالى وعفى عنهما بمنه وكرمه، وهما من أعظم أئمة الإسلام وحفاظ الحديث، وكتاباهما أصح الكتب التي جمع فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا غنى للخلق طلبة العلم وعامتهم على حد سواء من أن يكون لهم حظ من صحيح البخاري وصحيح مسلم، فإنهما ديوانان جامعان للصحيح من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يقرأ المرء القرآن ليعرف دينه فإنه ينبغي له أن يقرأ البخاري ومسلما ليعرف دينه. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، نستكمل بقيته بعد صلاة الفجر غدا بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.